صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي. فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هذه المحاورة التي ذكرتها الآية الكريمة جرت ما بين نبي الله موسى عليه السلام وأخيه إبراهيم وأخيه هارون عليه السلام، وأساس المحاورة كأنه نبي الله موسى عندما استخلف أخاه هارون على بني إسرائيل أوصى بأمور بوصايا، منها قال إذا رأيتهم معرضين والتفوا حول عبادة العجل أو عبادة الأصنام استعمل معهم الشدة واعتزلهم، ابتعد عنهم. فأساسا المحاورة جرت على هذا المعنى، لأن نبي الله موسى عندما رجع ما شاف الشدة المطلوبة اللي كان طالبها من هارون أن تستعمل مع بني إسرائيل، فوقف من هذا الموقف الذي ذكرته الآية والذي سنشرحه إن شاء الله وما يتعلق به. فأول مقطع من الآية الكريمة قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. اللحية أو اللحيان هما العظمان اللذان ينبت عليهما الشعر من جانبي الوجه، يعني الجانب الأيمن والجانب الأيسر يسمون اللحى. أما تسمية الشعر باللحية هذا من باب تسمية الحال باسم المحل، كأنه احنا عندنا باللغة العربية شوية توسع، احيانا يسمون الحال باسم المحل واحيانا بالعكس يسمون المحل باسم الحال لوجود سبب. خلي اقرب لك المعنى، يعني مثلا الآن انت تقرأ بالآية بسم الله الرحمن الرحيم او جاء احد منكم من الغائط. الغائط هو المكان المنحدر، يعني المكان اللي يشكل افرض مثل حفرة، مكان منحدر. الغائط المكان الواطئ يسموه غائط، والمرتفع يسموه نجد. العرب طبعا ما كانت اكو عندهم آنذاك في بيوتهم، ما يستعملون بيت الخلاء كانوا آنذاك. فإذا أراد يتبرز وين يطلع؟ يطلع للصحراء، يتبرز بالصحراء. شوف لما كان منخفض يتوارى به عن الأعين ويقضي حاجته ويرجع. فالمكان هذا اللي يقضي بحاجته الغائط المنحدر سمي ما يخرج من الإنسان باسم المكان، هذا باب تسمية الحال باسم المحل. ليش؟ استقدارا لهالمعنى، هذا المعنى قدر. فبدأ الآن يسميه باسم، عبر عنه بالغائط باسم الموضع، عبر عنه نعم باسم الموضع. فالعرب قد تسمي الحال باسم المحل، وقد تسمي المحل احيانا نعم باسم الحال بالعكس. فالحقيقة ان الآية الكريمة هنا عبرت عن اللحى، هو اللي هو الشعر الذي ينبت على الجانبين، سمته باسم الموضع. كان موسى عليه السلام لما رجع وتأثر شوية من الموقف أمسك هارون من لحيته ومن رأسه. طيب هاي المسألة، أمسك هارون من لحيته ومن رأسه، يعني موقف بخشونة، يعني التعبير آخر تعبر عنه سلوك وعر، مو سلوك ناعم مثلا يتناسب ويا الأنبياء، يمسك واحد من لحيته ويجر رأسه إليه، يعني فدلون من التصرف أو السلوك الخشن. وإحنا اعتادينا مثلا أن نشوف الأنبياء يتصرفون تصرف ناعم، تصرف غاية في التهذيب. فليش هالموقف من موسى عليه السلام؟ شنو السبب هذا الموقف الذي وقفه مع هارون، مع العلم أن هارون أكبر منه، هارون عمره أكثر من عمر موسى عليه السلام 3 سنين ويعتبر أكبر، وبنفس الوقت موضع احترام، سيجي نبي الله موسى يستعمل هالأسلوب هذا الخشن، مسك من لحيته ومن رأسه يجر إليه، شنو الدافع لهذا؟ هنا أكو 3 آراء. الرأي الأول أن هذا كان من المألوف لديهم، يعني هذه عادتهم بالتعبير، يعني أنت الآن تلقى كل شعب من الشعوب أكو عنده تقاليد، أكو عنده تعبيرات موضعية يعبر عنها وهي رموز تعطي معنى من المعاني، لأنه العمل أو السلوك رمز عن معنى. فالآن أي شعب من الشعوب تلقى عنده أمور قد تكون ما موجودة عند الشعب الآخر، وقد يكون الشعب الآخر يستقبحها، بينما مثلا هي مستحسنة عند ذلك الشعب في كل أقسام أنماط الحياة. يعني ولذلك إحنا ما يسعنا أن نجي ننتقد أن ذول ليش يسوون هالشكل، لا، يعني المسألة كل شعب إلى نوع من أنواع السلوك، وهذا النوع من أنواع السلوك مثلا قد يكون مرضي بجانب ومسقوط بجانب آخر. يعني إحنا عندنا مثلا يريد يزوج ابنه، أو يريد يقوم بمناسبة يريد يسوي وليمة، قد يروح يبيع فراشه أو يبيع عتاثه الأساسية حتى يبين قدام الناس بأن سوى شيء مشرف، سوى شيء لفت النظر، ما سوى شيء بعيب، بينما هاي في شعب آخر قد يكون يقولون هذا يحتاج أن يداوي عقله، عليه من هالأموال شنو؟ ليش الإفراط هذا؟ يستقبحون هالمعنى. فتلقى هالشعب يختلف عن هالشعب في عاداته وفي سلوكه، لذلك ما يكون بمرتبة التقليد عند شعب من الشعوب ينبغي أن يكون موضع احترام، يعني ما ينبغي أن احنا مثلا ننتقد فلان اللي يعبر عن حبه بطريقة من الطرق. أنا شايف بعض الشعوب إذا يريد يعبر عن حبه يجي هذا يضرب هذا على رأسه، نعم، بينما احنا عندنا المعنى هذا ما موجود. هاي حتى عند العرب كانت مسألة الكلام، إذا رادوا شلون واحد يلاقي واحد الآن يصافحه، إذا راد يقعد يم واحد ويتحاورون ما بيناتهم يمسك من لحيته، تماما صارت القضية ويا من صارت ويا النبي صلى الله عليه وآله بواقعة الحديبية. في واقعة الحديبية إجا عروة ابن مسعود الثقفي رضوان الله عليه، عروة جد علي الأكبر جد المختار، عروة من الأجلاء أحد العظيمين الذي نزل فيه قوله تبارك وتعالى لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عروة رجل وايد جليل، ودت قريش مندوب من قبلها يفاوض النبي، فإجا قعد على طريقتهم اللي موجودة بالصحراء، حط ركبته بصدر النبي وأمسك النبي من لحيته. المغيرة ابن شعبة واقف، ابن أخوه يصير المغيرة واقف، ضرب على يده جل نح يدك عن لحية رسول الله، إنك عربي جل. شار راسه إليه، النبي هم تألم من هذا التصرف، لأنه هذا رجل جاي يتصرف تصرف تلقائي عفوي طبيعي، هذا عندهم ما عيب، ما يعتبر عيب. فشال راسه إلى قال له هذا أنت يا غدر، لك أنا إلى الآن أستر بعيوبك، ما جاي ألحق، أنت سويت لك ألف مشكلة وطلعت وأنا جاي أشد بمشاكلك إلى الآن. على العموم كان هذا المعنى موجود عندهم، يعني هاللون من التصرف ما يعتبرون بخشونة، يعتبرون شيء طبيعي وهذا طبعا حتى مع ان سلوك خشن نابع من الجهل، يعني نابع تماما من الجهل، ما اكو عندهم ذاك الاتكيت اللي عادة يجي منين، يجي من الحضارة الطويلة العريقة، هذا اذا ما يكون في مكان متحضر وتمر عليه اجيال ويمتص يتشرب التقاليد والاداب الاجتماعية ما يتعلم ولهذا معظم سلوكهم كان تقريبا من هذا النوع، يعني شوف سلوك اكو بي بداوة، سلوك اكو بي غلظة، سلوك اكو بي خشونة تلقاه خشن عندما يتصرف، بس بطبيعة الحال لما ما يكون بقصد سيء يغتفر، اذا كان بقصد سيء لا وحد، اما اذا بقصد غير سيء يغتفر، لانها بادرة من البوادر التلقائية المتعارف عليها عندهم واللي تعتبر قسم من اقسام السلوك. فبعض المفسرين يقول هذه العملية، عملية أن موسى أخذ بلحية هارون وأدنى رأسه إليه، هذه عملية كانت طبيعية، يعني ناس عندهم محيطهم هكذا، فما بيها شيء يمكن أن يعتبر نابي. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، أن في خلال لقاء موسى عليه السلام بهارون أثناء اللقاء هبط عليه الوحي يحمل الألواح، هبط عليه الوحي يحمل بعض الأمور، هبط عليه جبرائيل يريد يبلغ ببعض الأمور، ولما هبط عليه الوحي هو أحب أن يطلع عليه هارون، حب يخبر هارون بما نزل عليه، بس ما حب أن يسمعون الجماعة، جره من رأسه وأمسكه من لحيته وأدناه إليه. لكن هارون لفت نظر موسى قال له هاي الحركة راح يحملوها من عندك على انك زعلان علي غضبان علي وراح يشمتون بي، لا تشمت بي هؤلاء لان الشماتة امر لا يطاق. والحقيقة موضوع الشماتة يؤذي النفس، موضوع الشماتة يؤذي النفس، ولذلك تلقى الرجل النبيل ما يتشمت بواحد اذا نزل به اذى، اذا نزل به اذى لان كل انسان عرض للشماتة. مو فروة ابن مشيك احد شعراء العرب، فروة يقول فقل للشامتين بنا افيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا يعني اي واحد يتشمت بواحد هو معصوم؟ يعني اذا تشمت لا، يوم من الايام هم تنزل بي نكبة أم يمكن غيره يوقف عليه يتشمت به. فإذا كان نبي الله يجب أن يترفع ما يشمت. يقول الإنسان عرض للنوائب فلازم يكون عندي موضوعية أنا، مثل ما أحب أنا، مثل ما أنا أكره أن يشمت بي أحد أنا ما أشمت بالناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء، بعد ثلاثة يتعوذ، ومنها وأعوذ بك من شماتة الأعداء، أعوذ بك من شماتة الأعداء، يعني أنه هذا قد معنى يؤذي النفس. حتى لما تشوف واحد يشمت بيك وينظر إليك نظر شامت بطبيعة الحال تتأذى، لكن مثل ما قلت لك أن النفس الكبيرة تأذى ذلك. أنا أتخطر أكو والي من ولاة الأمويين كان بالمدينة، هذا ابن إسماعيل، هذا كان إيش كثر تتصور أدبسز، ها؟ كان يسيء لأهل البيت بصورة مروعة، وبالخصوص للإمام زين العابدين كان يسيء غاية الإساءة. ثم اكتشفوا عليه تلاعب بالخزينة، واكتشفوا عليه سلوك شوية مو متزن، عزلوه. وكانت الطريقة عندهم إذا عزلوا واحد من ولاتهم أول عقاب يعاقبوه يوقفوه أمام الناس، حطوه بالشمس خلون الناس يمرون عليه يفضحوه أولا، يوقفوه يبينون أن هذا منحرف. جابوه هذا على العادة على الطريقة، أوقفوه بالشمس والناس كانت تمر عليه، هو وصى غلمانه قالوا ما أنا ما خايف إلا من علي بن الحسين ومن أتباعه، لأنه عارف أنا شو مسوي بيهم، أخاف يمرون يشمتون بي أو يسمعوني كلمة نابية. الإمام من طلع من البيت صاح إلى غلمانه قالوا هذا الرجل يتعرض إلى نكبة، والآن هذا موقفيه، إذا مرينا إحنا بي مشكل لا يكون واحد من عندكم ينظر لنظرة غير طبيعية، ولا يكون واحد من عندكم يسمع كلمة نابية أبدا، بالعكس تمرون وبشكل طبيعي تماما لا تؤذوا الرجل. فعلا مر عليه وهذا موقفيه بالشمس، لما صار الإمام يمه حط فمه بأذنه قال له انظر الى ما اعوزك، شوف ايش اعوزك، ها احنا حاضرين نسدد عنك، والشيء الجميل اللي نقدر نسوي لك اياه نسوي لك اياه. ها هذا فوجئ بهالموقف، يعني ما كان يتوقع، يعني توقع ان الامام راح يشمت بي، توقع ان الامام مثلا يسمع كلمة شديدة. لما نظر إلى موقف الإمام قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. وانت هذا المعنى مو شيء جديد الواقع في تاريخ أهل البيت، تاريخ أهل البيت بنمط من النبل عجيب في بابه، يعني ما ذولا فرد معدن، يعني شلون نشأ بهالمنطقة ما أدري، فرد معدن عجيب غريب، يعني فرج معدن كلما تحاول ان تجد له نموذج يماثله ما تلقى نموذج يماثله. ارجوك مروان ابن الحكم، شو مروان في تاريخه باهل البيت؟ شو مروان نعم ما بين المسلمين ايش خلق الف مشكله ومشكله. مروان اللي ياخذ راس الحسين ويلزم العود ويضربه يقول لقد كنت حسن الثغر، ويصرف التصرف المنحرف. ومع ذلك كله لما صارت الثورة على الأمويين بالمدينة ذولا أقعدهم مئات العوائل الأمويين وأتباع الأمويين مئات، وتعرضوا علما للذابح، يعني كانوا أهل المدينة يغلون عليهم من الغيظ، لكن وين راحوا؟ اجوا لوين؟ إلى دور الإمام زين العابدين. دبوا روحهم وين؟ بدور الامام زي العابدين سلام الله عليه، ووقف الامام بنفسه هو واولاده، شنو يدافعون عن من؟ عن اسر الامويين وعن عشيرة واهل مروان. هنا وقف الامام يدافع عنهم، مو بس يدافع، لا تكفل اقواتهم، 400 بيت كان يعولها، تكفل اقواتهم واغذيتهم والوقوف واولاد واقفين حراش الى الصباح. وين تلقى هالمعدن هذا؟ بيا مكان؟ ها وين؟ ولا تلقى هذا المعدن موجود؟ انا ما اريد اقول انه خلت الانسانية، بس جدا نادر، وما يصل الى هذه الذروة، ما يصل الى هذا المستوى. لكن هذا المستوى مستوى ما تلقى غريب في هالبيت، في بيت. ولهذا لما مر الامام واستعمل هالطريقة هالاسلوب ويا هشام بن اسماعيل، قال الله اعلم حيث يجعل رسالته. اعود الى الموضوع، فكأن المفسرين يعتذرون عن من؟ يعتذرون عن موسى عليه السلام، بأن موسى راد بهالحركة أن يحط حلقة بإذن هارون وبالسكتة يخبر بما نزل عليه من الوحي لئلا يسمعه، لأضمه إليه وأمسكه من لحيته. فبينما التفت له هارون قال له ترى هاي الحركة قد تفسر بأنك غضبان علي، زعلان علي، وراح تسبب الشماتة دي، مو الشكل جد. هاي اثنين، اكو رأي ثالث. الرأي الثالث لا، يقول ان موسى كان عنده شوية غضب، غضبان، لكن مو غضب يصل الى حد الاهانة، لا لا، وانما كان يرى ان اخاه هارون كان ينبغي ان يفعل اكثر من هذا. يعني شاف بني اسرائيل عافوا عبادة الله والتفوا حول السامري وراحوا يعبدون العجل، هذا معنى يحج بالنفس، بينما في نظر اخر لا، انه هذا معنى مو نشاز، انك لا تهدي من احببت، يعني انت شو تسوي للدنيا؟ ليش تروح بعيد؟ تفضل الان، الان احنا نعيش وقت بيا قرن، احنا نعيش الان بالقرن 21، مو الشكل؟ طيب الى الان انت شايف اكو ناس يعبدون الصنم الان؟ الجمله صخله يعبدها؟ اكو ناس يعبد بعض الاشخاص، ايش تسوي لهذا بعد؟ وين يعني انت هالعصر هذا المملوء تكنولوجيا ومعارف ومواد تقنية، الطفرة العلمية المروعة، مو يقولون الان دول علماء الاجتماع يقولون الانسان تطور خلص، اولا من عبادة الوالد كانوا الناس يعبدون ابائهم، ثم طلع من عبادة الوالد الى عبادة الطوطان، ثم من عبادة الطوطن إلى عبادة الأصنام، ثم من عبادة الأصنام إلى الأديان، اتطور فكرة. قل وين اتطور فكرة؟ تفضل الآن احنا نعيش، الآن احنا نعيش بهالقرن اللي داير مدايرنا تحاصرنا، وسائل المعرفة يمينا وشمالا، تلتفت منا انترنت، منا تلفزيون، منا راديو، منا صور، منا معارف وعلوم، كلها يعني قادرة تأثر على شوية ترفع مستوى الإنسان. الله وكيلك أكو ناس، الله يساعدهم يعني، مريد شوية نعتدي على الناس، إلى الآن أكو ناس تلقى ذاك البوضلة، هي البوضلة الأولى، ولا كأنه الدنيا هاي هو بجانب والدنيا كان عايش بالمريخ، غريب يا أخي غريب، ولا يحرك مخه، ولا يعرف الاجواء اللي عايش بها، هل هي اجواء صحيحة باطلة، عبادة اتجاهها هذا اتجاه صحيح او اتجاه باطل، ما الفائدة؟ وكلما تنبه كأنك تضرب بحديد بارد. شلون يعني؟ هاي الحقيقة لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، تلقى لا عقل يشغله ولا عينه ولا أذنه أبدا أبدا أبدا، كأنه بمعزل عن هذا العالم. وهي ظاهرة وهي غريبة. إيه؟ فأرجع، هذول يقولون أن موسى عليه السلام أراد من هارون موقف أكثر حجم، ولذلك تأثر شوية من عنده، وقام بحركة ما تنم عن إهانة، نعم تنم عن غيرة وغضب في الله. الشهادة الآراء اللي نقلوها إن المفسرين بخليها على حدة، سأبين لك ليش موقف هارون. يتنبه هذا المقطع الأول، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. هاي شنو؟ كيف تجيب الله الحي؟ كأنه موسى عليه السلام كان موعز إلى هارون بأنك أنت إذا شفت هاللون من الانحراف عند هؤلاء، وأنهم تركوا عبادة الله وراحوا إلى عبادة الصنم أو راحوا إلى الالتفاف حول السامري، نعم أنت أوقف موقف صلب حتى وإن أدى الأمر إلى القتال. زين، إجي هارون شاف لا الموقف يتطلب غير هذا. شو يتطلب الموقف؟ شاف إذا وقف موقف صلب راح يشق الشاحة، قسم يتعصبون إلمن، قسم يتعصبون إلى السامري وإلى عجله، وقسم يتعصبون إلى موسى وإلى دعوته، وراح يوقع القتال ما بيناتهم والذبح، وينتهي الأمر إلى شفك الدماء. زين، فبدأ يفكر هل من الحزم أن يقف موقفا فيه شدة؟ لأنه ذولا اللي رايحين إلى العجل رايحين إلى العجل. زين، سامويا المصيبة هنا أن مرة واحد يتعرض إلى جرح أو يتعرض إلى قتل من أجل دين الله من أجل كتاب الله، ومرة لا واحد من أجل صقلة، في سوي له بالله هذا؟ من أجل بغل، من أجل جمل، في سوي له هذا؟ فهذا اللون راح يؤدي إلى ذبحهم، وهو ما يريد يذبحهم، يريد يهيئهم ويطور أذهانهم حتى يجون إلى دعوة الله إلى طريق الله. هذا نفس الموقف حصل للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. بتنبه لي قطعا الإمام أمير المؤمنين كان يرى أن الخلاف حقه الطبيعي، وأن من يصل إلى الخلافة من دونه أخذ الخلافة بينما كانت الخلافة ينبغي أن تأتي له. هذا رأيه واضح. ويقول الإمام في خطبته الشقشقية المعروفة، أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عن الشيل ولا يرقى إلي الطير، فشدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قدى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبة. نلاحظ الصورة اللي دير شمه الإمام سلام الله عليه. طيب، وقف الإمام يفكر أن الآن بعد أن انتهى الأمر إلى هالحالة، شنو يقاتل المسلمين؟ الإمام شنو هدفه؟ مو هدفه هو شخصيا يوصل إلى الكرسي ويبعد، لأنه الكرسي ما يكمل العلي بن أبي طالب، ومثل ما قال الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل في يوم الذاكرة وعند الصحابة ومروا بالإمام علي، قالوا انتوا لا تطولون، اذا كان غير علي بن ابي طالب زينته الخلافة، علي بن ابي طالب هو زين الخلافة، مو الخلافة زينها، نعم هو ينبغي ان يكون حلية للخلافة. زين، اذا علي بن ابي طالب ما كان يريد القضية من ناحية شخصية، وكان بوسعه ان يوجد شرح في وحدة المسلمين، يوقف ويعلن الامتناع ويمتنع عن البيعة مثلا ويقاتل، بينما شاف لا، الموقف يتطلب غير هذا، الموقف يتطلب جمع المسلمين، جمع كلمتهم، لم شملهم، وحدتهم. شنو عبارته؟ لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. ما طول أمور المسلمين ماشية وما اكو شرخ في الوحدة الإسلامية، خلاص انا ما عندي مصلحة، انا ما عندي مصلحة ان اقف لأشق عصا المسلمين واجي اطعن بالوحدة واجي امزق المسلمين شر ممزق واخلي السيف يقع فيما بينهم، لا ابدا. وانا اكد لك هاي الست اشهر اللي تخلف بها عن البيعة كان الامام مشغول بترتيب القرآن الكريم، كتب وهيأ، لان كان كل آية تنزل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يكتبها ويكتب الشرح جواها، الشرح اللي كان رسول الله يمليه عندما تنزل الآية، يسأل النبي يقول له شنو معناها، يملي رسول الله عليه يقول له هاي معناها كذا، هاي معناها كذا، هاي الحكم اللي بيها كذا. هذا هو قرآن علي، اللي اكو بعض المهرجين لابد من دول المهرجين يكتبوا، من المرتزقة دول اللي يردون دائما ان يشممون اجواء المسلمين، يقول هؤلاء عندهم قرآن علي يختلف غير عن الله، ما هو نفس القرآن، المتن هو، لكن هذا اكو بيه شروح. ومن جملة الشروح مثلا لما الآية تقول إن المنافقين في الدرك الأسفل، اشرح من هم المنافقين، يبين أسماءهم. هاي القضية شوية يعني حاط ايدك على دنبلة، ما يمكن، هاي خلقت مشكلة، كثير من الآراء والنظريات خلقت مشكلة. ولذلك لما جاب هاي النسخة قالوا لا حاجة لنا بها، هاي النسخة خليها عندك مرجال، هو هذا مو اكثر، والا المتن هو نفس القرآن، ما بزيادة ولا نقيصة، واللي يعتقد غير هذا احنا نعتبره كافر، هذا رأينا ورأينا واضح. زين، اذا كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه خلال هالفترة مشغول رتب بعض الامور والى ان اكملها جاء الى البيعة، والا العناصر الانتهازية بادرت اليه. تدري اول واحد اجلية من بعدها اجلية منه ابو سفيان، جايب كم واحد من جماعته وطب على علي بن ابي طالب يصيح اين ذهب الاذلان، علي والعباس وين هم ذولا، علي والعباس ذولا الادلاء. طلع للامام قال له ما وراءك شو تريد، قال له ايتولى هذا الامر رجل من تيم وانت ابن عبد المطلب، نعم، وما تأخذ الخلافة، اذا شئت لاملأنها لك على ابي فضيل خيلا ورجالا، حب بكرة املأ لك المدينة خيل ورجال، ايش قد تريد جيش اجيب لك. تفت للامام قال له ابا سفيان اجاهلية بعد اسلام تريد، انا اعرفك انت منه، جذورك شنو هي اعرفها، اسرتك اعرفها شنو هي، نعم انت منها معرفك تماما، تريد احتى تدخل تعيد هبل، انت تريد تجيب الصنم تنصبه مرة ثانية بالمدينة على قبر النبي، انا ناشي موقفك انت يوم احد وانت تصيح اعلو هبل اعلو هبل، تشير الى صنمك وتقول له ارتفع لانك نصرتنا على محمد، مو انت، ووقف النبي يخاطبك يقول لك الله اعلى واجل، انا انسى موقفك شنو يوم احد وانسى موقف المحصنة زوجتك اللي اجت شقت بطن حمزة وطلعت كبده ولا كاد، ما نعرفكم انتم منو؟ لا نعرفكم جيدا، خلينا احنا المسلمين ما بيناتنا، اذا عندنا مشكلة نساويها ما بيننا. ها احنا مو مفتقرين، انا لو اردت الامر لما عسر علي، وانا اعرف شنو هدفك من وراء مجيئك هذا، لان انت مو من السهل عليك ان تسمع على المأذنة مؤذن يصيح اشهد ان محمدا رسول الله. انا اعرف قال له هدفك انا اعرفه واهدافك انا اعرفها تماما. مو بس هو، جماعات تحركوا انه هذه خوش فرصة، ما طول صارت فرصة خلي ندخل ما بين هذين نضرب هؤلاء بهؤلاء. ولا تنسى المدينة مملوءة باليهود وعناصر اليهود قاعدة تترقب، وذيول اليهود واتباع اليهود، ووقف الامام امير المؤمنين يرقب الموقف بحذر. نعم، لانه هذا الرجل ما اتصور اكو واحد يتهمه بالجبن، يعني الا واحد يخالف ضميره، يعني ارجوك واحد يوقف يقول هاي الشمس ما بيها ضياء ما بيها نور، ما ينقبل قوله. علي بن ابي طالب من النوع، ما يمكن يجي واحد يقول عنه جبان مثلا، او يخاف من الحرب، او ما يقدر يقاتل، او يحتاج الى انصار. ااكد لك ما يحتاج حتى الى انصار، لو اراد لولج الحرب بنفسه وكان يمكن يحدث شرخ كبير، لكن ابدا ابدا وقف يرقب وحدة المسلمين وضحى بكل شيء، لان ما عنده هدف شخصي. هو شنو الهدف؟ الهدف ان امور المسلمين تمشي، ما طول اكو حكم، وهذا الحكم في نفس الوقت بالدرب الاسلامي، والمسلمين امورهم ما بيها تمزيق تمزق. وقف هو ايضا يصلح سيدنا خلال البحث، وقف يرقب ويراعي ويشدد، نفس الموقف تعرض اليه، لكن شاف ان الموقف يملي عليه ان يغير، لان اذا اجت الى الخلاف ايش راح يسوي بها؟ ارجوك بس مو اجت الخلافة لعلي بن ابي طالب، اخذ منها قضية شخصية الى الرجل. يعني اسمعنا احنا مثلا علي بن ابي طالب بنى لفت فيلا ضخمة مثلا، فت قصر ضخم او بيت ابدا ما يكون هذا، ذاك الكوخ اللي كان هو بيه كان هو بيه، شنو غير ثوب؟ ابدا، ذاك الثوب اللي كان يلبسه هو ذلك الثوب، وياهو جايبه وياه من المدينة، وطلع به ايضا من المدينة نفس الثوب جايبه من المدينة وطلع به، عينا رجع بي الى قطيفة دي شيء مرقوعة، وطعام ذاك هو المن شريد وما تشخل. شنو اللي خلفه؟ اذكرت لك امس انا كل الاراضي وزعها، ما ترك شيء ابدا، كان عنده كم درهم من عطائه تراد ياخذ بين خادم يعين زوجته، لان زوجته كانت تضطر تطحن بنفسها، ها يجيب له خادم يساعدها على الطحن، كل ما في الامر. فإلما من أجل ماذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يمكن أن يقف موقف يشق فيه وحدة كلا وألف كلا، وهو الذي ضحى وأعطى وبنى وقام الإسلام في شطر كبير منه على شيبه، إذن ما يمكن إلا أن يقف هذا الموقف. أعود للآية، إذن هارون يقول لموسى عليه السلام خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل، يعني انا اذا وضعت السيف راح اخلي شيء يضرب شيء، تنعكس علينا الآية، بدل ما نجر الناس الى الله راح نخلق لنا مشكلة عندهم، وراح ينتهي الامر الى تمزقهم وتفرقهم. جن فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. تبه لي والله شوية هذا المقطع الاخير، هذا بيبحث شوية مهم ارجو تتنبه له. جه شنو معنى ولم ترقب قولي؟ كأنه احنا اكو عدنا مرة اكو نص، هذا النص مرة نتقيد به حرفيا ومرة لا، نتصرف بروح النص. شلون؟ اكو عندنا الان عندنا في تاريخ المسلمين مدرستين، مدرسة يزعمها عمر بن الخطاب نسميها مدرسة الرأي، مدرسة المصلحة، ومدرسة يتزعمها علي بن ابي طالب نسميها مدرسة شنو؟ النصوص، مدرسة السنة. شنو يعني؟ يعني ان الاية او الرواية اللي تجي اما ان اتقيد بكلماتها حرفيا او اتقيد بجوها. زين، شان اقرب لك المعنى، اقرب لك المعنى. الخليفة الثاني لما اجى الى الحكم قال ان جميع الاحكام الشرعية سواء جاءت بالقرآن او جاءت بالسنة النبوية كلها هذه الاحكام خاضعة للمصلحة والمفسدة. تمام، صحيح، ماكو عندنا حكم. يعني الله عز وجل عندما يأمرني يقول لي اقيموا الصلاة، اكو مصلحة باقامة الصلاة، ويقول آتوا الزكاة، اكو مصلحة بإيتاء الزكاة، وينهاني ولا تقربوا الزنا، اكو مصلحة في ترك الزنا، واكو مفسدة بالزنا نفسه. قطعا الاحكام خاضعة ملاكها شنو؟ المفاسد والمصالح، هاي بلا كلام. لكن منو يعرف المصلحة؟ هنا المشكلة الكبرى مثل ما يقولون صحيحة، لكن المصلحة من يشخصها؟ اللي عدنا احنا في فقه الامام علي عليه السلام وفقه اهل البيت ان النص اذا اكو بي تعليل نتبع التعليل، اذا ما بي تعليل نتعبد بالنص كما هو. شلون يعني؟ مثلا الان لما النص يقول لي الخمرة محرمة لانها مسكرة، شو تلتفت؟ التعليل موجود من قبل الشارع، الشارع يقول الخمر انما صارت حرام لانها تسكر تسلب العقل، والانسان اذا انسلب عقله صار حيوان مؤذي. العلة واضحة. اذا اي مادة من المواد الان يمكن ان تنباع بالاشواق وهذه تسكر محرمة لان العلة بيها موجودة وهو سلب العقل، هذا شو نسميه؟ هذا نسميه علة منصوصة. ومرة لا والله ما اكو علة منصوصة، اجى القرآن الطاني حكم وامرني بان اتعبد بهذا الحكم، لما امرني بان اتعبد انا علي ان امتثل، قال للقرآن صلي 4 ركع. ليش 4؟ ليش مو 6؟ ليش مو 2؟ انا علي انا اتعبد، مش مدريني، الله عز وجل اعلم. لما امرني بالصلاة وقال لي الصلاة 4 ركعات، قال لي صوم شهر رمضان، زين ليش مو اقل؟ ليش مو 10 ايام؟ ليش مو 40 يوم؟ ما اقدر، انا ما اقدر اتحكم، لان علة منصوصة ما اكو. لو اكو علة منصوصة اتحبدها. الخليفة لما اجى، خلي اقدم لك بعض الاشياء اللي سواها. مثلا اجى الى موضوع السنة النبوية، يعني عندنا القرآن والسنة ذن اثنينهم مصادر للتشريع، يعني ناخذ الاحكام الشرعية اما من القرآن او من قول المعصوم من السنة. زين، لما اجى الخليفة قال لحد يكتب السنة، الاحاديث الواردة عن النبي لحد يكتبها. قالوا له ليش يا خليفة رسول الله؟ قال هاي راح تختلط بالقرآن، واذا اختلطت بالقرآن ما نقدر نميز بينه وبين القرآن، وتحصل شوشرة وفوضى، واحنا حسبنا كتاب الله، لا يكون يختلط بالقرآن شيء. زين، بينما القرآن احنا ما نقدر نفهمه ما لم نرجع للسنة، لان اكو عندنا ايات مجملة بالقرآن. يعني القرآن قال لي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الوجه هو ما واجه، والان لما انسان يواجه، انسان يواجه بكل بدنه، يعني هذا كله وجه، من راس الرجل يسمى وجه، لاني واجهتك به. زين، فهذا كلها غسله انا بالوضوء. يو لا، ارجع اشوف السنه شنو. النبي صلى الله عليه واله سنته الفعليه قال صلوا كما رايتموني اصلي. كان يتوضا، عرف شفنا شلون توضا، اخذنا وضوء عين، غسل بس وجهه. اذن القران هنا مفتقر الى السنه. القران الكريم يقول لي يا ايها الذين امنوا اتوا الزكاه مثلا، اتوا الزكاه، ايش كثر الزكاه؟ مثلا انا عندي 1000 ناقه، ايش قد عليها زكاه؟ عندي 1000 طن شعير او حنطه، ايش قد عليها؟ ما ذاكر القران، ما بين له، لا بين لي عدد ركعات الصلاه، ولا بين لي انصبه الزكاه، ولا بين لي تفاصيل الاغتسال، ولا بين للمرأة النفساء. نعم، ايش كفر تبقى ما تصوم او ما تصلي مثلا؟ كل هذا ما بين. علمنا من اخذه؟ اخذه من السنة. انا ما اقدر استغني عن السنة، السنة لابد من عدها. بينما الخليفة قال له انتو لا تكتب، وظلت شقد 100 سنة. هل الذي انحطت هالمشكلة هاي بعد 100 سنة؟ يلا انكتبت السنة، وتعرف 100 سنة اللي بالذاكرة كل ينشى ويروح ويصير بيه خالط ويصير بيه ويصير. على كل صارت مشكلة معقدة ما اريد اخوضها، بس هذا من اجتهادات الخليفة. من اجتهاداته مثلا ان المؤلف قلوبهم منع شهمهم، اكو شهم بالآية، آية الزكاة بها شهم للمؤلف قلوبهم، دولة اللي كان النبي يطيهم حتى يذللون الطريق امام الاسلام، يعني بتعبير اخر يوخر شرهم عن الاسلام، ومنهم ابو سفيان، من المؤلف قلوبهم. زين، فلما اجى الخليفة قال دول على شنو احنا نطيهم؟ النبي كان يطيهم لما كان الاسلام ضعيف، الان الحمد لله الاسلام قوي، على شنو نطي دول؟ منع سهمهم. قالوا له الصحابة اختلفوا وياه، قالوا له قد يكون مو هاي العلة، جائز اكو علة اخرى، يعني مو بس التألف هذولا، جائز اكو علة اخرى احنا ما نعرفها. احنا علينا نمتثل النص. النص شنو هو؟ علينا نمتثله، ما نقدر نجي نتصرف. قال له انا ذولا المؤلف قلوبهم لا اعطيهم ابدا ابدا. صارت اشياء من هالنوع، ما صاروا يتعبدون بها. بيش مثلا يوم من الايام عمر بن الخطاب صح على امرأة، قالوا نجيبوها، تعرف مجلس خلافة مهيب، وهي مرة حامل، لما صاحوا لها خافت اضطربت، القت جنينها، اسقطت جنينها. عثمان وعبد الرحمن بن عوف سألهم الخليفة، قالوا مش رأيكم؟ قالوا له انت مؤدب، الامام عادة يؤدب، والمؤدب ما عنده هدف سيء حتى نحمل مسؤولية، يعني ما تحمل لا مسؤولية مدنية ولا مسؤولية جنائية، ما عليك شيء. نعم، فهذه انت مؤدب والمؤدب لا يحتمل شيء، واقروها للنظرية. في الاثناء طب الامام علي عليه السلام، كان الخليفة يستأنس برأي الإمام، قال له يا ابن أبي طالب ما رأيك؟ شو رأيك بهالمسألة؟ قال له الإمام إذا ذولا اللي أفتوك مجتهدين فقد أخطأ، هذا خطأ، وإذا لا والله مو مجتهدين فقد غشاك. قال له إذن الحكم؟ قال له الحكم ادفع لها دية، أنت السبب، سببت سقوط جنينها، ادفع لها دية. قال له والله لا تبرح حتى تدفع الدية، خليك بمكانك لا ما تطلع الى ان ندفع الدية. فكان يقود مدرسة الرأي عمر بن الخطاب، ويقود مدرسة النص علي بن ابي طالب. كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بوسعه ان يطلع خارج النص، لكنه ما طلع يعني مثلا بدل ما يخلي طلحة والزبير يطلعون يخلقون هالمشكلة يحطهم يكسبهم وهم مكانهم وينتهي المشكلة، كما غيره سوى اشياء من هالنوع. لا، هو ما يتأل، لان النص عنده ما يجوز ان يقتص إلا بعد الجناية. في متقيد بالنص، ولذلك كان يقول قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله فيدعها رأي العين. إذن الآية أشارت إلى هالجانب ولم ترقب قولي. زين ظلت عندنا نقطة واحدة شوية أرجو أن تلتفت لها. ليش يقول لي يا ابن أم شنو الداعي لهذا؟ والحال هارون عليه السلام شقيق، شقيق موسى عليه السلام، اثنينهم أخوة لأم ولأب، أخوه لأمه ولأبي. وإحنا نعرف العادات، ما أدري إحنا عندنا بالمحيط العربي في حضارتنا إذا واحد يصيحوا له بأمه يعتبر عار، عيب، ابن فلانة شتمة، هاي تعتبر عار. بينما قد تكون عند الشعوب الأخرى، ما أدري أنا ما شايف عند الشعوب الأخرى، لكن اللي أعرف أن الإنسان يدعى لأبيه ابن فلان. ليش يقول لي ابن أم؟ شنو الداعي في مثل هالموقف؟ الهدف من هذا مع العلم أن قوله يا ابن أم قد يكون باحتقار للأب، قد يكون به في نفس الوقت شتمة، شنو؟ لا، الموقف يملي هذا المعنى. ليش؟ الموقف موقف ترقيق قلب، يريد يرقق قلبه، يريد يحطه بجو حنان، جو رحمة. جو الحنان وين هو؟ بحضن الأم. تنبه لي، جو الحنان ابن أمي، يعني أن هذه الأم تغدق من دفئها العاطفي ومن حنانها على علاقة أولادها وعلى أولادها، فإنما يقول لها يا ابن أم من باب الترقيق، يرقق ترقيق القلب، لأن الأم مصدر الحنان، مصدر الرحمة. هذا الصدر اللي مملوء عطف ومودة، مو بس تعطي حليب للولد، لا لا، يرتضع منها الحنان، يرتضع منها الرحمة، ولذلك جعل الله الجنة تحت أقدامها، يرتضع منها المودة والعطف والحنان. ولهذا انت تلقى غالبا لما ترجع للرثاء، ترجع للرثاء تلقى رثاء الام احر يصير، والرثاء اللي بانتماء للام هم يكون احر. انت لو تقرأ همجية الشريف الرضي في رثاء امه، ابكيك لو نقع الغليل بكائي، هاي اللي يقول بها لو كان مثلك كل ام برة غني البنون بها عن الاباء. هالهمجية الرائعة عندما تقرأها تشوف دفق من الحنان، جدول من الحنان ينشاط. لذلك ايضا حتى شعراء الطف اللي وقفوا يصورون العلاقة بين الحسين وبين اخته زينب كانوا ناظرين الى هالجانب، دائما تخاطب يا ابن امي. وهي لما طلعت من الخيمة خرجت ووقفت على التل الشهير بالزينبي، صاحت يا ابن امي يا حسين، نور عيني يا حسين، اخي ان كنت حيا ادركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله. شو تقول له يا ابن امي؟ كان بيوشعها تقول له يا ابن ابي، لكن الموقف هنا موقف رقة. يقول المؤرخون اراد الحسين ان ينهض سقط، نهض ثانيا سقط، بالثالث التفت قال يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، ارجعوا إلى أحسابكم، كونوا عربا كما تزعمون. وكيف تروعوا النساء؟ هذه عائلة رسول الله، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني، وأخته تبعث إليه بأصواتها من أعماق المخيم. خويا الخيل جد وتعدت الحد وخيامنا ما بين حد بمن يخوي القلب يضمد وحشينا لعندهم مدد ما استطاعت ان تصل اليه في تلك اللحظات انطوت على حزنها انطوت على لوعتها طلعت لبالليل وياها هالمجموعة من الاطفال هالمجموعة من النساء اجت وين جثت على الجسد الشريف هي وهالمجموعة من العيال دورنا حول جسد ابي عبد الله نايم يا خزينب يا واعي يا واعي ما هي جنك هن واعي أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يا استرحمنا ما إلا يرحمه أخي نبي علي المرتضى ليرى انكساري للعدة ربي نتوجه إليك ونسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات يا ربي فرج عنا وعن أهلنا يا الله ربي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين يا ربي عاملنا بلطفك ولا تعاملنا بعدلك افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله إنا نضرع إليك بكل عزيز عندك أن ترحمنا بالدنيا والآخرة يا الله الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.